قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والصحيح، الصحيح في كلام العرب السليم، أما في الشرع فقد عرفه بقوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما يتعلق به النفوذ أي الذي يتعلق به النفوذ، النفوذ ماخوذ من نفذ السهم، فإذا نفذ السهم بلغ المقصود. فما يتعلق به النفوذ أن يحصل المقصود منه. شخص اشترى سيارة، توفرت الشروط وانتفت الموانع، فالعقد نافذ، فالشخص يملك السيارة ينتفع بها بسائر الانتفاعات المباحة، ليس للمشتري الحق في رجوعه على المشتري بالسيارة، فيتعلق به النفوذ. تزوج امرأة، توفرت الشروط وانتفت الموانع في العقد، العقد نافذ، فهي زوجته، يتمتع بها، يخلو بها، يتورثان، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالنكاح الصحيح، فيتعلق به النفوذ. رهن بيتا واشترط المرتهن أنه يبيع البيت إذا لم يوفيه حقه ويأخذ حقه، توفرت في الرهن الشروط وانتفت الموانع، نفذ العقد، فعقد الرهن هو عقد توثقة نافذ، فلا يتصرف فيه الراهن إلا بإذن المرتهن. لو لم يقضيه دينه له أن يبيع هذا البيت ويستوفي حقه. هذا معنى قوله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ. ما يتعلق به النفوذ؟ يتوفرت الشروط وانتفت الموانع، هذا في العقد. قال: ويعتد به. يعتد به شرعا، فبعضهم قال هذا من باب التكرار، بمعنى لسنا بحاجة إلى قوله ما يتعلق به النفوذ، يكفي قوله ويعتد به، تدخل فيه العقود والعبادات. إذن بعضهم اعترض على قوله ما يتعلق به النفوذ، يكفي يعتد به. لماذا؟ بعضهم قال الاعتداد هو النفوذ فهي من المترادفات، وبعضهم قال إذا اعتد به تعلق به النفوذ فلسنا بحاجة لهذا القيد. إذن من اعترض على الشيخ رحمه الله تعالى في قوله ما يتعلق به النفوذ، إما أن يرى أن ما يتعلق به النفوذ هو مرادف للاعتداد به، أو أنه ثمرة، ثمرة للاعتداد به، فإذا اعتد به تعلق به النفوذ. أما ما يعتد به من العبادات، فالعبادة التي يعتد بها هي عبادة توفرت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع، فهذه العبادة تبرأ بها الذمة ويؤجر عليها المتعبد. شخص توضأ وضوءا توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع، يعتد بهذا الوضوء ويؤجر عليه. صلى صلاة توفرت فيها الشروط وانتفت منها الموانع، يعتد بهذه الصلاة فلا يطلب منه إعادة الصلاة ويثاب عليها. كذلك الزكاة، أخرج زكاة توفرت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع، يقال برئت ذمته ويؤجر على هذه الزكاة. كذلك ما يتعلق بالحج، الصوم، كذلك الأمس ذكرتها قبل قليل فيما تتعلق بالعقود. فالعبادة أو العقد الذي يعتد به هو إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، فالعبادات يثاب عليها ولا يؤمر بإعادة العبادة مرة ثانية، والعقد أيضا يكون لازما فيترتب عليه الأثر، العقد حقا يكون لازما، تتوفر فيه كل ما يتعلق به من صحة غير ذلك. وحينما قال الشيخ تعالى في الصحيح إذن هذا هو العقد الصحيح، هذه هي العبادة الصحيحة، قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل في كلام العرب هو الذاهب الزائل، هذا باطل. ما هو الباطل؟ ما الذي لا يتعلق به النفوذ، لا يتعلق به النفوذ، لا تترتب الأحكام الشرعية ولا يعتد به. فإن كان عبادة لا يعتد بهذه العبادة، ويجب عليه إعادة العبادة، لا تبرأ ذمته في هذه العبادة. وإن كان عقدا فهو ليس عقدا شرعيا، فلا تترتب الآثار الشرعية على هذا العقد، فوجوده كعدمه. متى يكون باطلا؟ إما ألا يتوفر فيه شرط أو أكثر، أو توفرت فيه شروط لكن يوجد مانع يمنع من صحة العقد، يمنع من صحة العبادة فتكون باطلة. مثلا ما يتعلق بالعبادات، شخص توضأ بماء غير طهور، من شروط صحة الوضوء أو الطهارة عموما أن يكون الماء طهورا، فهذا الطهور لا يعتد به، فلا يصح أن يصلي به الصلاة المفروضة أو الصلاة المندوبة، بل لا يصح أن يتعبد الله عز وجل بعبادة يشترط فيها الوضوء، لأنه لا يعتد به، صلى من غير طمأنينة، كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرارا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. اختل ركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة، فيجب عليه نعيد. شخص وجبت عليه شاة في زكاة بهيمة لنها، فأخرج شاة مريضة، لا يعتد بإخراجه ولا تبرأ ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، يعني ذات عيب. فلما أخرج شاة معيبة لا يعتد بهذا الإخراج ولا تبرأ ذمته. شخص صام الفرض أو النفل على الصحيح من غير نية، حينما أضحى عليه قضاء قال: نويت أن أجعل هذا اليوم قضاء، أو نوى به صيام نفل على الصحيح ضحى، لا يعتد بهذا الصيام، فلا تبرأ ذمته في القضاء ولا يثاب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مقرنا بفضل الله ورحمته. ففات شرط من شروط صحة الصيام. شخص حج ولم يقف في عرفة، لا يصح حجه، لأنه ترك ركنا من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الرحمن بن عمرو: الحج عرفة، وهذا لم يأتي بالوقوف بعرفة. هذا ما يتعلق بالعبادات. أما ما يتعلق بالعقود، شخص اشترى منه الشخص سلعة بغير رضاه، أكرهه على البيع، لا يصح لفوات شرط وهو الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يصح. فهذا عقد باطل لا يتعلق به النقود ولا يعتد به. شخص تزوج امرأة من غير ولي، هذا العقد باطل لا يعتد به لفوات شرط وهو اشتراط الولي: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. شخص أوصى لوارث، نقول هذه الوصية باطلة، لأن من شروط صحة الوصية ألا تكون لوارث، لا وصية لوارث. أيضا لا يعتد بالعقد لوجود مانع، توفرت الشروط لكن لم يصح العقد، فنحكم على العقد بالبطلان لوجود مانع. مثلا شخص رهن بيت، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع نحكم بصحة الرهن. توفرت الشروط لكن هذه البيت مرهونة لشخص آخر قبل ذلك، لا يصح الرهن، نقول الرهن باطل. لماذا؟ لأن تعلق بها حق المرتهن الأول فوجد مانع. شخص عقد على امرأة في عدة الوفاة لم تخرج من عدة الوفاة، نقول هذا العقد باطل لوجود المانع، وهي أن المرأة لا زالت في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق. أحيانا قد يقع النزاع في مسألة هل هذا مانع أو ليس بمانع، فتكون هي من مسائل الاجتهاد. مثلا شخص ممن تجب عليه الجمعة اشترى بعد النداء الثاني، هل العقد صحيح أو باطل؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد في مثل هذه المسألة؟ فإن قلنا يقتضي الفساد نقول العقد باطل، وإن قلنا لا يقتضي الفساد فالعقد صحيح لأن النهي عائد على أمر آخر. وسيأتي إن شاء الله زيادة وبيان في الكلام على النهي، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن النهي يقتضي الفساد. وليظل والله أعلم أن النهي لا يقتضي الفساد، فالبيع صحيح مع الإثم. أيضا طلاق المرأة في الحيض، هل إذا طلقت الحيض هل وجود الحيض مانع يمنع صحة الطلاق أو لا يمنع؟ الصحيح أنه لا يمنع صحة الطلاق. فإذا طلق امرأة في الحيض وقع الطلاق فالطلاق صحيح لكنه آثم. طلاق الحائض صحيح لانعقاد الإجماع على صحته، ولما أقول انعقاد الإجماع أعني إجماع القرون الثلاثة. نعم حصل خلاف لكن القرون الثلاثة أجمع على وقوع الطلاق. لو امرأة صامت وهي حائض، أو صلت وهي حائض، أو طافت وهي حائض، يقال الحيض مانع فالعبادة باطلة. لو أن المرأة عقد عليها وهي حائض يقال العقد صحيح، لأنه ليس من شروط النكاح أن تكون المرأة على طهر. إذن هذا معنى قول الشيخ، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هذا في الجملة، لكن لا بد أن نعلم أن الأمر لا يخلو من حاله. إن كان الأمر يتعلق بحقوق المخلوق أو يتعلق بحقوق الخالق، الأمر لا يخلو من حاله، أن يكون الأمر يتعلق بحقوق المخلوق أو حقوق الخالق. إذا كان يتعلق بحقوق المخلوقين يعني حق محض للمخلوق فالعقد صحيح، لكنه يكون جائزا في حق من له الحق. ولما أقول جائز يعني يقابل اللازم. مثلا شخص غش، باع سلعة وقد غش أخاه المسلم، نقول العقد صحيح، يكون في حق البائع لازما وفي حق المشتري جائز. معنى جائز يعني يجوز له أن يمضي العقد ولا يجوز له أن يفسخ العقد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصروا الإبل، يعني نهى عن التصرية. فمن اشتراها فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، في رواية من طعام، والمقصود الطعام التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد لأن النهي خاص بالآدمي، نهي محض لحق الآدمي، فنقول أنت بالخيار، إن شئت أنك تمضي العقد وإن شئت أنك ترد العقد وتفسخ العقد. أيضا تلقي الجلب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترف فسيده بالخيار إذا أتى السوق. البادي إذا أتى السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ العقد، فيكون العقد في حق البادي جائزا وفي حق المشتري يكون لازما. أيضا إذا فات شرط يتعلق بحق الآدميين فنقول الأمر على الإطلاق، كل تصرفات البولي نقول إطلاق. شخص تزوج لشخص من غير وكالة، شخص باع لشخص من غير وكالة، شخص أوقف عن شخص، أنكح الرجل ابنته من غير سؤالها، يقال هذا تصرف فضولي يرجع فيه الحكم إلى من له الحق، فإذا أمضاه فالعقد لازم، وإذا رده فالعقد باطل لأنه فات شرط من شروط العقد. إذن هذا في الجملة ما يتعلق بقول محض للمخلوق، إذا لم يتوفر شرط أو أكثر وكان الأمر يتعلق بحق المخلوق من له الحق بالخيار، إن شاء أن يمضي العقد فيكون العقد صحيحا، وإن شاء أن يرد العقد فيكون العقد باطلا. أما إذا كان الأمر يتعلق بالخالق تبارك وتعالى فالأمر لا يخلو من حاله، يوجد شيء يفسد العبادة إذا كان عمدا، فإن كان بسبب نسيان أو خطأ فالعبادة صحيحة ويعتد بها. شخص أكل وهو صائم ناسيا، العمد يفسد فيقال العبادة صحيحة، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. شخص تكلم وهو يصلي ناسيا، يقال الكلام عمدا يفسد الصلاة، وقوموا لله قانتين، قال زيد فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، لكن إذا تكلم ناسيا فالصلاة صحيحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن حكم السلمي حينما شمت وتكلم في الصلاة أن يعيد الصلاة. الشخص يجب عليه أن يجتنب النجاسة في الصلاة، لو صلى متلبسا بالنجاسة ناسيا صلاته صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى فينا عليه خلعهما في أثناء الصلاة، ثم علل ذلك بعد الصلاة أن جبريل عليه السلام أخبره أن فيهما أذى، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم يستأنف الصلاة من جديد. إذن إذا كان الأمر يتعلق بوجود منهي عن الصلاة إما من باب النسيان أو من باب الجهل فالعبادة يعتد بها. أما إذا فات شرط من شروط الصلاة فالعبادة باطلة. إذن إذا وجد ما نهي عنه في العبادة العبادة صحيحة، أما إذا فات شرط من شروط العبادة فالعبادة باطلة فلا يعتد بها. مر بنا مرارا حديث المسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه صلاة باطلة، وإن شئت أن تقول فاسدة. لماذا؟ لأنه فات شرط من شروط الصلاة، صلى على غير طهارة، فات شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، الصلاة باطلة بإجماع أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث ابن عمر مر بنا في صحيح البخاري ومسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالعبادات. ومر بنا بيان سبب التفريق في هاتين المسألتين، وهو راجع إلى مسألة وهي أن النسيان يصير الموجود كالمعدوم ولا يصير المعدوم كالموجود، فالكلام في الصلاة موجود فيصيره النسيان كأنه معدوم فنحكم بصحة الصلاة. الطهارة في الصلاة عدمت، الوضوء عدم، فالنسيان لا يصير المعدوم وهي الطهارة كأنها موجودة فنحكم ببطلان الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. قال: الفقه. مر بنا تعريف الفقه في اللغة وفي الشرع. اللغة الفقه هو الفهم، أما في الشرع فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال: والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم بمعنى أن العلم أعم من الفقه، هذا معنى أخص. العلم أعم من الفقه والفقه أخص. لماذا؟ لأن الفقه باب العلم، فالعلم يدخل فيه علم أصول الفقه، يدخل فيه علم الحديث، يدخل فيه علم النحو، يدخل فيه علم الكيمياء، يدخل فيه علم الفيزياء وسائر العلوم. أما الفقه فهو خاص بالتعريف الذي مر بنا، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أراد أن يعرف العلم، ما هو العلم؟ قال: العلم معرفة المعلوم، أي إدراك المعلوم، على ما هو به، أي على الذي هو به، في بعض النسخ على ما هو عليه، وهذه أبين. إذن العلم لا بد أن يكون هناك معرفة، هذا قيد، يكون معرفة يعني تدرك. قال: على ما هو به، أي على نفس الحال اللي هو بها. مثلا زيد لم يحضر اليوم، تقول: زيد لم يحضر، هذا علم، عرفت أن هناك أحد غائب وأن زيد هو الذي غاب. تقول: الطمأنينة شرط من شروط صحة الصلاة، هذا علم، وأيضا يوافق الحال، يطابق الواقع اللي هو فيه أن هذا العلم حقيقي. أيضا هناك قيد، وهو كل معرفة جازمة، تعلم وتجزم. لماذا؟ لأنه سيأتي عندنا الظن والشك، فسنخرج بالمعرفة الجازمة، نخرج الظن والشك. إذن لا بد في العلم تتوفر فيه ثلاثة شروط: المعرفة، ونقصد بها الإدراك، أن تكون المعرفة على ما هي عليه، يعني على الواقع، تدركه كما هو. الثالث أن تكون هذه المعرفة وهذا العلم أن يكون جازما. والجهل، حينما عرف العلم أراد أن يعرف الجهل. قال: والجهل تصور الشيء. قال: ما قال معرفة، لأن الشخص يتصور، حقيقة ليس له وجود، إنما يتصوره في الذهن فقط. تصور الشيء على خلاف ما هو به، أي على خلاف ما هو عليه. تقول: مثلا أبو الوليد غائب، هذا جهل أو علم؟ جهل، لأنه تصور على خلاف ما هو به، لأن أبا الوليد حاضر في هذا الدرس. تقول: سنة الضحى، تقول: صلاة الضحى من سنن الكفايات، وهذا جهل، لأن سنة الضحى من سنن الأعيان وليست من سنن الكفايات. إذن هذا هو الفرق بين العلم وبين الجهل. قال: والعلم الضروري. إذن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري، وإن شئت تقول علم مكتسب كما عبر الشيخ. ما هو العلم الضروري؟ قال: ما لم يقع عن نظر واستدلال. عن نظر، تنظر في الأمر وتتفكر فيه، يعني بمعنى أول ما يأتيك الأمر لا يحصل عندك إدراك، لا يحتاج إلى شيء من النظر والاستدلال، يعني أحيانا تحتاج إلى أن تستدل وتنظر في المسألة وتجيل الفكر حتى تخرج بالعلم اللي هو يكون على ما هو عليه. فالعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. يقول: ك هنا من باب التشبيه، مثل العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع حينما تسمع صوت سيارة، بمجرد أن تسمع الصوت تدرك أن هذا صوت سيارة وليس صوت دراجة. هل تحتاج إلى نظر واستدلال؟ بمجرد أن تسمع الصوت تدرك ذلك، وتجد نفسك مطمئنة لهذا العلم ولا يمكن رده. تسمع صوت الخيل تدرك أن هذا صهيل الخيل وليس نهيق الحمار، ولا يحتاج إلى شيء من الاستدلال والنظر. بمجرد أن يقرع الصوت السامع يحصل العلم، وهذا معناه ضروري، لا يمكن تدفع هذا الأمر، بمجرد وقوعه يحصل عندك هذا العلم من باب الضرورة ولا يمكن دفعه. والبصر حينما ترى شعر الشاب تدرك بالضرورة أن هذا الشعر أسود، هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ يحتاج إلى نظر واستدلال. حينما يقع بصرك على الخيار، بمجرد أن يقع بصرك على الخيار تدرك أنه أخضر، هل يحتاج أنك تبحث وتنظر وتتأكد؟ لا. أو تدرك أن هذا رجل أو هذه امرأة، هذا كبير وهذا صغير، يحتاج إلى شيء من النظر والبحث والتروي؟ لا. والشم، الشخص بمجرد أن يشم رائحة العطر يدرك أنه عطر وأنه رائحة طيبة، ويكون الأمر بخلافه لو شم الأذى يدرك مباشر أن هذا أذى وأن رائحته خبيثة، ولا يحتاج إلى شيء من النظر والاستدلال والتروي. والذوق، بمجرد أن تذوق الشيء تدرك مثلا هل هو حلو أو مر، هل تحتاج حينما تذوق مثلا ليمونة هل تحتاج إلى وقت لتدرك هل هي حامضة؟ بمجرد أن تضع الليمونة على لسانك يحصل العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه. واللمس، اللمس أيضا هو من الجوارح، حاسة اللمس بمجرد أن تضع يدك على الشيء تدرك، مثلا لما تضع يدك على الزجاج تدرك مباشرة أنه ناعم أو خشن، فالزجاج نوعان، نوع ناعم ونوع خاص، بمجرد أن تضع يدك عليه تدرك، هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا، لأنه أدرك بحاسة اللمس. أو التواتر، والمقصود به التواتر، تواتر خبر مطلقا، ليس الأمر يتعلق فقط بالشرع، كل شيء. مثلا هل يمكن أن نرد أنه يوجد في الأمة 3-4 فقهاء المذاهب الأربعة تتبعهم، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، الإمام أحمد، هل ندرك؟ هل نستطيع أن نرد ذلك؟ لماذا؟ لأن الأمر تواتر، بمجرد أن تواتر النقل أدركنا وعلمنا علما ضروريا أنه لا يمكن الكذب. لا يمكن توجد شخصية وهمية اسمها أبو حنيفة، لا يمكن توجد شخصية وهمية ليس لها واقع اسمه أحمد، أو لسنا بحاجة إلى نجلس ونبحث ونتأكد ونعرف هل هو موجود أو غير موجود. هذا علم ضروري لأنه نقل بالتواتر. كذلك أيضا مما يدخل في التواتر، مما مر بنا فيما يتعلق بما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا. الصلاة واجبة، الحج فرض على المستطيع، هذا ثبت بالتواتر فلا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. كذلك ما يتعلق بما دل العقل عليه، الواحد نصف الاثنين، هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ بمجرد أن تقول واحد تدرك أنه نصف الاثنين. لكن مثلا 430 نصف كم؟ يحتاج إلى نظر واستدلال، أليس كذلك؟ هل مباشرة تدرك أو تحتاج إلى نظر؟ تحتاج إلى نظر. إذن هذه دل العقل عليها وهذه لم يدل العقل عليها. حينما انتهى من العلم الضروري قال وأما العلم المكتسب، أي العلم النظري الذي سببه النظر، فهو الموقوف على النظر والاستدلال، فهو الموقوف الذي يقف، يعني لا يحصل إلا بعد النظر وبعد الاستدلال. والنظر، ما هو النظر؟ هو الفكر، يقول تفكر في حال المنظور فيه، 430 فكر، نظر 430 في 2 60 و800، الأحكام الشرعية كلها من هذا الباب. لا تصح صلاة المتلبس بالنجاسة، الأصل تحتاج إلى نظر واستدلال. من حج ولم يطوف طواف الإفاضة لا صح حجه، لكن يحتاج إلى نظر واستدلال، لا سيما غير طلاب العلم. طالب العلم قد تكون من الأمور المعروفة عنده، لكن عامة الناس لا يعلمون، فإذا يستفتون ما الحكم. وهكذا كل الواجبات تحتاج إلى نظر واستدلال. ما هو الاستدلال؟ طلب الدليل. طلب الدليل قد يكون دليلا شرعيا وقد يكون دليلا نظريا، لا يلزم طلب الدليل هو أن يكون من الأدلة الشرعية. ما هو الدليل؟ قال هو المرشد إلى المطلوب، هو الذي يدلك على المطلوب. تينا سائل يقول ما حكم أكل لحم الإبل؟ هل مباشرة يعرف الحكم؟ لا، لا بد من نظر. ننظر ما هو الدليل؟ الدليل توضأ من لحوم الإبل، فنحكم بأن أكل لحم الإبل ناخذ من نواقض الوضوء. ما هو الدليل؟ هو المرشد إلى المطلوب، هو الذي يدلك على الحكم، تثبت شيء أو تنفيه. لحم الإبل ناقض للوضوء، لحم الغنم ليس ناقضا للوضوء. نحتاج إلى دليل، الدليل هو نفسه. قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم. إذن هذا هو الدليل المرشد إلى المطلوب. قال لأنه علامة عليه. لماذا سميناه دليلا؟ لأنه يدل عليه، هو علامة عليه. قال والظن حينما تكلم على العلم إما أن يكون علم ضروري أو علم مكتسب نظري، بدأ فيما هو دون ذلك. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يقول الظن تجويز أمرين، يعني تجوز أمرين كلاهما جائز عقلي يجوز عند الشخص، لكن يقول أحدهما أظهر من الآخر، يعني ترجح أحد الأمرين. أحيانا قد تسمع صوت يغلب على ظنك أنه صوت المطر، لكن قد لا تستطيع أن تجزم بأنه صوت المطر، فتجوز أحد الأمرين لكنه ليس على سبيل القطع والجزم. تصلي ثم تشك هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، لكنك تجوز أحد الأمرين، فتجوز مثلا أنك قرأت الفاتحة، هذا يسمى ظنا. هل زيد حضر أو عمر؟ هذا يسمى ظن. قد تظن أن زيد هو الذي حاضر وعمر احتمال، لكنك تجوز أن الحاضر هو زيد وليس عمرا. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تجويز أمرين كلاهما يستوي الأمر عندك، حضر زيد أو عمر، إما زيد أو عمر، لكن هل تستطيع أن تجزم؟ لا تكون شك. يغلب على ظنك أن الحاضر هو زيد يكون ظن، إذا استوى الأمران فهو شك عندك. وحينما يقال ظن وشك ليس باعتبار اللفظ، إنما هو باعتبار ما يقع في ظن الشخص. إذن ليس الأمر متعلق بكلمة ظن أو كلمة شك، لا، الأمر يتعلق بما يقع عند الشخص، يجوز في نفسه أن الذي حصل هو كذا والذي لم يحصل هو كذا في ظنه، وإن كان يحتمل الآخر أو يستوي عنده الأمران. لفظ ظن قد تأتي يقصد بها ليس تجميز أحد الأمرين، بل اليقين، يتقن الشخص بأحد الأمرين. مثلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هل يجوزون أحد الأمرين أو يقطعون بأنهم ملاقوا ربهم؟ يقطعون، الكلام ليس على اللفظ. أو الشك، الشك أحيانا قد يأتي بهذا المعنى وقد يأتي بالترجيح. قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه، صد به الظن. والله أعلم.